بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي مسألة اشتراط الصيام للاعتكاف، هل يشترط ذلك؟ ما عبد الرزاق؟ على الصحيح لا يشترط. هل صح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع في اشتراطه أو عدم اشتراطه؟ جاء ذلك آثار موقوفة على الصحابة كابن عباس أنه قال ماذا في الرواية عنه، أنه قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجيبه عن نفسه، لكن هذا قلنا هو ظاهر حديث عمر، قصة نذر عمر، ظاهر اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال أنه لم يكن صائم. تتميما للفائدة، القول الذي فيه الاشتراط اختاره شيخ الإسلام ابن القيم، إن يشترط الصيام اختاره شيخ الإسلام كما في الإنصاف وابن القيم في الزاد. نواصل نقرا كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: وأما مشروعية الاجتهاد في العمل فلحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشرة الأواخر أحيا الليل كله، وأيقظ أهله، وشد المئزر، وهو في الصحيحين وغيرهما. قال: وأما مشروعية قيام ليالي القدر، هي ليلة واحدة ولكن سماها ليالية لكونها محتملة في عدة ليالي، ولا يكون إدراكها في الغالب إلا في من حرص على الليالي كلها. قال: وأما مشروعية قيام ليالي القدر فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي تعيين ليلة القدر أحاديث مختلفة وأقوال جاوزت الأربعين، وقد استوفيت ذلك في شرح المنتقى فليرجع إليه، وبحثه في شرح المنتقى ملخص من فتح الباري، وذكر في فتح الباري 46 قولا في تعيين ليلة القدر. وبقي مسائل متعلقة بالاعتكاف، أيضا آخر مسألة يذكرها متعلقة بالاعتكاف، لكن بما أنه قد ذكر هاتين المسألتين نأخذها ثم نواصل وبقينا مسائل الاعتكاف. أما مشروعية الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر فالأدلة في ذلك كثيرة المرغبة فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. وقد ذكر هذا الحديث أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المنزل. أما أحيا الليل فظاهر أي في العبادة فيه، فإن الليل إذا حصل في النوم كان كالميت، فإذا حصل في الذكر والصلاة والعبادة كان حيا. وأيقظ أهله، أي يوقظهم للصلاة والعبادة. وشد المئزر، وقد ذكر الحافظ رحمه الله فوائد في شرح هذا الحديث، وأن بعضهم استشكل كيف يوقظ أهله بقوله ويقظ أهله وهو في المسجد كان يعتكف وأهله في البيت. ذكر الحافظ ذكره البخاري برقم 24 و2000، بوب عليه باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. قال محتمل أنه كان يوقظ أهله أي الذين يعتكفون معه، فقد جاء أن نساءه كن يعتكفن معه. قال أو يحمل أنه يوقظهن من موضعه، فقد كانت حجره عليه الصلاة والسلام متصلة بالمسجد فيوقظهم للصلاة وللذكر والعبادة وإن لم يكونوا معتكفين وهو معتكف ولا ينافي ذلك. أو كان يوقظهم عندما يدخلوا بيته للحاجة، فقد كان يخرج إلى بيته لحاجة الإنسان. قال فيستمر أنه حين يدخل بيته كان يوقظهم، وظاهر الحديث أنه يوقظ أهله سواء كانوا معتكفين معه أو ليسوا معتكفين معه. وقد جاء بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بقي من رمضان عشرة أيام لم يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. ولكن في إسناده عبد الله بن لهيعة. ومعنى قوله وشد المئزر قيل معنى اعتزل النساء، شد المئزر هو كناية عن اعتزال النساء، وقد جاء هذا عن الثوري ذكره عن عبد الرزاق، وجاء بنحوه عن أبي بكر بن عياش عند ابن أبي شيبة. واستشهدوا عليه بقول القائل قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهاري. قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهاري.
فقالوا معنى شد المئزر أي اعتزل النساء، فقد كان يعتكف. وقيل معنى شد المئزر أي جد في العبادة وشمر فيها. جد في العبادة وشمر فيها. قال الحافظ: ويحتمل أن يراد التشمير والاعتزال معا. محتمل الأمرين، شد المئزر اعتزل النساء في العشر الأواخر، وأيضا شمر العبادة واجتهد في ذلك، وهذا قد جاء فيه الأدلة الكثيرة. أما كون يعتزل النساء فإن المعتكف يحرم عليه مباشرة النساء، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وأما كون يجل في العبادة فأدلة كثيرة. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله ليلة القدر والخلاف فيها، أشار إليه. وفي ليلة القدر مباحث كثيرة ومسائل كثيرة، نقرأ منها بعض المسائل. قد لخص كثيرا من هذه المسائل الحافظ رحمه الله في شرح كتاب صلاة التراويح من صحيح الإمام البخاري. قد افتتحه بفضل ليلة القدر، كتاب صلاة التراويح كله في فضل ليلة القدر ورفعها وتسميتها ونحو ذلك. المسألة الأولى ما يتعلق بذلك، سبب تسميتها بهذا الاسم ليلة القدر. ذكر الحافظ فيه أقوالا تحت الحديث رقم 14 و2000. من هذه الأقوال أن المراد بالقدر أي التعظيم، ليلة القدر أي ليلة التعظيم، الليلة المعظمة. فيكون معنى أن ذات هذه الليلة لها قدر عظيم، وأيضا العمل فيها له قدر عظيم، فهي بمعنى التعظيم، تعظيم الليلة بذاتها، فإنها ليلة عظيمة نزل فيها القرآن خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، عظمها الله تعالى بقوله وما أدراك ما ليلة القدر. فقال معنى القدر الذي أضيفت إليه هذه الليلة بمعنى التعظيم، فهو راجع إلى تعظيم هذه الليلة وأيضا تعظيم أجر العمل والثواب فيها، فالعمل فيها أجره أعظم من العمل من أجر العمل في غيرها. وقيل القدر بمعنى تقدير الله عز وجل، فليلة القدر أي الليلة التي يقدر الله تعالى فيها. يقدر فيها ما يكون في السنة الآتية، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها أي في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم. فالملائكة تكتب فيها الأقدار، وقد جاء هذا القول عن جماعة من السلف، أخرجه ابن جرير عن مجاهد وقتادة والحسن وهكذا جاء عن عكرمة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره أن ليلة القدر سميت بذلك لأنه يحصل فيها التقدير. قالوا أصله محرك ليلة القدر الذي يحصل فيه التقدير. وقيل القدر بمعنى التضييق، بمعنى التضييق كما في قوله ومن قدر عليه رزقه. فظن أن لن نقدر عليه، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه. كثير أدلة القدر بمعنى التضييق. قالوا فهي بهذا المعنى، القدر بمعنى التضييق، ومعنى ذلك أنه خفي علمها، أي العلم بتعيينها خاف وليس بمعلوم. وقال بعضهم بل لأن الملائكة حين ينزلون ويكثرون تضيق بهم الأرض، هي أقوال ذكرت في سبب التسمية بهذا الاسم. والقول الثاني جاء عن جماعة من السلف وأيضا موافق لقول فيها يفرح كل أمر حكيم، وأيضا أول قول قوي. أيضا مما يتعلق بذلك، هل ليلة القدر باقية إلى قيام الساعة أو أنها قد رفعت؟ نقل ابن الملقن في شرح العمدة الإجماع، إجماع من يعتد به من العلماء على دوام ليلة القدر ووجودها إلى آخر الدهر. إجماع من يعتد به. هناك قول آخر أن قد رفعت، قال الحافظ هناك في شرح الحديث رقم 22 و2000، قال حكاه المتولي في التتمة عن الروافض ولو يهمنا خلافهم إنما لما سيأتي. قول أنها رفعت، قال حكاه المتولي من الشافعية عن الروافض. وهل يعتد بخلاف الرافضة؟ لا، لا يعتد بخلافهم. وما أحسن ما قاله ابن حزم رحمه الله في كتاب الفصل لما اعترض عليه معترض بقول الرافضة، قال تحتجون علينا بأقوال الرافضة، ليس أولئك عندنا بمسلمين. نعم، ليس المسلمين فلا يحتج بقولهم ولا يذكر خلافهم. لكن قال الحافظ وحكاه الفاكهاني في شرح العمدة عن الحنفية، حكي أيضا عن الحنفية، حكاه الفاكهاني عن الحنفية. قال الحافظ وكأنه خطأ منه، أي أخطأ عليه هذا الفاكهاني، فليس المعروف هذا القول عن الحنفية. أيضا قال ابن الملقن بعد هذا القول حكاية قول الفاكهاني، قال وهو قول غريب، أي غريب حكاية هذا القول ونسبته إلى الحنفية، فليس هذا المعروف عنهم. إذن هذا القول هو قول الرافضة أنها رفعت. بماذا استدل من قال إنها رفعت؟ استدل بحديث عبادة بن الصامت وفي البخاري، وجاء بنحوه عن أبي سعيد في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر أصحابه بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، أي اختلفا. جاء في رواية أبي سعيد عند مسلم: فجاء رجلان يختصمان معهما الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان يتخاصم فرفع، وعسى أن يكون خيرا، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. الشاهد قوله فرفع، استدلوا به على أن ليلة القدر ماذا؟ رفعت. قال النووي رحمه الله: قال: وهذا القول الذي اخترعه هؤلاء الشاذون غلط ظاهر وغباوة بينة. وهذا القول الذي اخترعه هؤلاء الشاذون غلط ظاهر وغباوة بينة، لأن آخر الحديث يرد عليهم. ماذا في الحديث في آخره؟ فالتمسوها. فإذا ما معنى رفعت؟ رفعت تعيينها، رفعت تعيينها. ومعنى رفعت تعيينها أي أنه أنسيه عليه الصلاة والسلام وذهب من قلبه الذي كان قد أعلن به. فإذا ليلة القدر باقية إلى قيام الساعة، وحديث عبادة بن حريث سعيد أنها رفعت أي رفع تعيينها في أي ليلة هي. وكما سيأتي معنا أن ليلة القدر تتنقل، فإذا نستطيع أن نقول رفع تعيينها في تلك السنة خاصة، لأنها ليست معينة بليلة واحدة في كل السنين، قد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، مرة في 21، مرة في 23، وقعت كما قال أبي في 27. فيكون معنى رفعت أي رفع تعيينها في تلك السنة خاصة، لا أنه رفعت مطلقا ولم يبق في هذه الأمة فضيلة ليلة القدر، ليس هذا هو المراد. بقي هنا إشكال على هذا الحديث. هذا الحديث فيه أن رفع تعيين ليلة القدر في تلك السنة ماذا كان سببه؟ كان سببه اختصام رجلين. الخصام بقوة الخير. من يذكر دليلا آخر أيضا أن الاختلاف أو الخصام قوة خيرا؟ ها؟ قال: هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعد. قال: فاختلفوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية، إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. طيب، الشاهد من هذا أن الخلاف قد يرفع الخير ويؤدي إلى ذهاب الخير، لكن الإشكال هو الحديث السابق في أن رفع كان بسبب الاختلاف. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها. أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها. فهل هذا سبب آخر، وأنه كان أعلم بليلة القدر مرتين، مرة أعلم بها وهو في المنام ورؤيا الأنبياء حق فأيقظه أهله فنسي، ومرة أخرى عند الاختصام؟ ذكر الحافظ رحمه الله هذا احتمالا في شرح الباب الذي سبق، باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس، حديث رقم 23 و2000. قال إما أن يحمل على التعدد بأن يكون أعلم بليلة القدر مرتين، مرة في حال نومه ورؤيا الأنبياء حق فأيقظه بعض أهله فنسيها فكان سبب النسيان الإيقاظ، ومرة أعلم بها في اليقظة فخرج يخبر أصحابه فاختصم رجلان فرفعت. هذا محتمل. قال الحافظ ويحتمل أنه حين أيقظه أهله سمع تلاحي رجلين من المسلمين فخرج وقام ليحجز بينهما، وهذا الاحتمال ليس بقوي، فإن حديث عبارة ظاهر أنه خرج لأجل أن يخبرهم، خرج لهذا القصد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلا. ومحتمل أن يكون النسيان وقع مرتين بهذين السببين، مرة أري في منامه ومرة كان خرج ليخبرهم بها. إذا عرفنا هذا فقد ذكر العلماء الحكمة من إخفاء هذه الليلة. ما هي الحكمة من إخفاء تعيينها؟ هل هناك فضيلة أخرى أيضا أخفي تعيينها؟ ها؟ ساعة في يوم الجمعة في خلاف كثير، جمع الحافظ في نحو 40 قولا كما تقدم. ذكر الحافظ رحمه الله تحت الحديث السابق رقم 22 و2000، وذكر تحت هذا الحديث مباحث كثيرة جدا. قال الحافظ رحمه الله قال العلماء الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، يحصل الاجتهاد في كل العشر، بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها. ولذا كان ابن مسعود رحمه الله ماذا يقول؟ قال من يقم الحول يصب ليلة القدر. من يقم الحول أي من يقم السنة كلها يصب ليلة القدر. قال العلماء أراد ابن مسعود بذلك تنشيط الناس لقيام السنة كلها، وأن من قام السنة كلها سيدرك ليلة القدر ولا بد. فكانت الحكمة عظيمة من إخفاء تعيين ليلة القدر، وهي أن يجتهد الناس في كل العشر، تمتلئ المساجد، يعبدون الله تعالى، يتضرعون إليه، يدعون، يقرؤون، يسبحون، بخلاف ما لو كانت في ليلة واحدة اقتصر الناس عليها وعينت. فكان في هذا حكمة عظيمة. أيضا هنا مسألة، وهي هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة أو هي في كل الأمم؟ أشار الحافظ رحمه الله إلى هذه المسألة إشارة تحت الحديث السابق. حاصله أن فيها قولين. القول الأول أنها خاصة بهذه الأمة، وهذا القول نقله النووي وابن حبيب من المالكية عن الجمهور. قال النووي وهو الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا كلهم وجماهير العلماء. وهكذا ما جزم به ابن حبيب من المالكية ونقله عن الجمهور. جاءت في هذا أدلة ولكنها ضعيفة. من الأدلة حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وهب لأمتي ليلة القدر ولم يعطها من كان قبلكم. إن الله وهب لأمتي ليلة القدر ولم يعطها من كان قبلكم. أخرجه الديلمي وهو موضوع تخريجه في السلسلة الضعيفة برقم 3106 السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 3106. أيضا أخرج مالك في الموطأ قال سمعت من أثق به من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته عن أعمار الأمم الماضية، أي رآها قصيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته عن أعمار الأمم الماضية. قال فأعطاه الله ليلة القدر. وفي بعض المصادر عن الإمام مالك بلغني أن رسول الله الذي في الموطأ هكذا سمعت من أثق به. وفي بعض المصادر المسندة أيضا عن مالك قال بلغني أن رسول الله. ما حال هذا؟ ها معضل، المعضل شديد الضعف. هذا غاية ما رأيت ممن قال إنها خاصة بهذه الأمة. القول الثاني أنها ليست خاصة بل هي في كل الأمم ومع كل الأنبياء، وهذا القول اختاره الحافظ بعد أن نقل عن الجمهور القول الأول حكاية عن ابن حبيب قال وهو معترض. واستدل الحافظ بما أخرجه أحمد والنسائي في السنن الكبرى عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر أسئلة كثيرة. من هذه الأسئلة قال سأل قال يا رسول الله تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي باقية إلى يوم القيامة؟ تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال بل هي إلى يوم القيامة. ما هو الشاهد منه؟ قول تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت. وهذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي في السنن الكبرى من طريق مالك ابن مرثد ابن عبد الله الزماني. مالك بن مرثد ابن عبد الله الزماني قال حدثني أبي قال سألت أبا ذر. مالك ثقة لكن أباه مجهول، الذي هو مرثد بن عبد الله الزماني مجهول، تفرد بالرواية عنه ابنه مالك. فالحديث ضعيف أيضا. اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى له المجلد رقم 20 صفحات 46 و300. قال هي موجودة في الأمم كلها وفي هذه الأمة. واستدل بحديث أبي ذر، اعتمد على حديث أبي ذر هو كما ترون في رجل مجهول. قال هي موجودة في الأمم كلها وفي هذه الأمة، قال لكن أجرها وفضلها يختص والله أعلم بهذه الأمة، لكن أجرها وفضلها يختص والله أعلم بهذه الأمة. قال كما اختصت هذه الأمة بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل. كان هذا اليوم موجود في الأمم السابقة لكن جعله الله لهذه الأمة، مثل أيضا الوضوء موجود في الأمم السابقة أو لا؟ موجود، ولهذه الأمة مزية في الوضوء، ما هو؟ أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجرين. فالغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة، والوضوء موجود في الأمم السابقة، فاختار هذا التفصيل أنه موجود في الأمم السابقة اعتمادا على هذا الحديث، ولكن الأجر والفضل هو المختص بهذه الأمة. على كل ليس في الباب دليل يقطع به، يحتاج مزيد نظر هل هنا كلام لبعض السلف أو الصحابة. نقفنا عليه عند درس آذنة إن شاء الله. بقي مسائل تتعلق بليلة القدر تأتي إن شاء الله.